ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس: الزعيم الكفيل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
الضمان والكفالة. الضمان في اللغة ضمن بمعنى غرم، والتزم. والضمان مشتق من التضمن والتضمين، لأن الذمم ذمة الضامن تضم إلى ذمة المضمون عنه، وقيل هو من الضم، والصواب أنه من الضمان، الضمان من الضمين، لأن الأصل من ضمن، وضمن فيها النون. واصطلاحا أشهر التعاريف في هذا وأوجزها مع بيان المقصود ما جاء بتعريفه بضم، ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، سواء كان هذا الحق الآن حال مثلا أو حق سيحل مستقبلا أو سيجب أيضا مستقبلا كما سيأتي تفصيله وبيانه. ودليله هنا الصحيح أن الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهذه الآية الكريمة التي قال فيها الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ومعنى زعيم أي كفيل، أو أنا أيضا أضمن لمن جاء بهذا الصواع، صواع الملك، أضمن له حمل بعير. وورد في الحديث في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزعيم غارم، الزعيم غارم. وهذا الحديث أو قول الزعيم غارم، هذا الحديث أصله من قوله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداه، العارية مؤداه. ولما استسلف دروعا قال: أغصبا أم عارية مؤداه؟ قال: بل عارية مؤداه. العارية مؤداه لأن الأصل للعارية أنها للاستعمال، أنها للاستعمال وليست للحفظ، يعني يأخذها الإنسان ليس لمجرد حفظها وإنما لاستعمالها، فما دام أخذها للاستعمال فيده عليها تعتبر يد ضمان، إذا تلفت فإنه يضمنها، والمنيحة مردودة. هذا الشطر الثاني من الحديث أو اللفظ الثاني: المنيحة مردودة. كان الأنصار رضوان الله تعالى عليهم لما جاء إخوانهم من المهاجرين يمنحونهم منائح، سواء كانت هذه المنائح حيوان كالبقر وما أشبه ذلك والإبل، يستمنحونها بمعنى يشربون من لبنها ويقومون عليها، هذه منيحة. كذلك إذا أعطيت إنسان أرض وقلت له يعني تمنحها، بمعنى يعني استثمرها، فيكون له النفع ولك الرغبة، مملوكة لك الرغبة. والمنيحة مردودة، يعني إذا أعطاك إنسان أرضا تستثمرها في الزراعة أو بيتا تسكنه لوجه الله، فإذا أراد أن يرد إليه فإنه يجب عليك أن ترد عليه. ولهذا فإن المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم لما فتح الله عز وجل عليهم الفتوح وكثرت أموالهم، لأنهم أصبحوا يأخذون من المغنم، الشيء الكثير الذي يكفيهم، ردوا إلى إخوانهم من الأنصار المنائح التي كانوا قد منحوه. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والمنيحة مردودة. والدين مقضي، يعني الدين يتعلق برقبة الشخص حتى يقضيه، مقضي بمعنى أنه يجب قضاؤه، ومن لم يقضي في الدنيا لا بد أن يقضي في الآخرة. والقضاء في الآخرة من الحسنات والسيئات، من الحسنات أو تحمل السيئات. والزعيم غارم، هذه نهاية الحديث، والزعيم غارم، وهذا موضع الشاهد منه. الزعيم يعني الكفيل أو الضمين، إذا ضمن إنسان على إنسان شيئا سواء كان دينا أو كان عينا أو غير ذلك فيجب عليه أن يفي بما ضمن، لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته حتى يؤدي ما ضمن فيه، لأنه غره. يعني لولا وجود الضامن، لولا وجود الضمين أحيانا ما دينه الشخص، لكن لما جاء بضمين فعندئذ أصبح غره من نفسه، فيجب لا تبرأ ذمته حتى يؤدي ما عليه، حتى يؤدى ما على هذا المضمون عنه. وهذا الحديث كان في حجة الوداع، وهو من حديث أبي أمامة. وفي السنة أيضا أحاديث، منها حديث علي وحديث أبي قتادة في التحمل عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة على أحد قال هل عليه دين، فإن قالوا لا لا دين عليه. أول شيء شف معرفة الصحابة رضوان الله عليهم لبعض، يعني يعرفون أحوال بعض هل عليه دين أو لا. الآن المسلمون لا يعرف بعضهم حال بعض، بل لا يعرف أحيانا بعضهم حال أولاده في البيت، أسر مفكر ومجتمع متفكك، بينما كان مجتمع مترابط في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هل عليه دين؟ فإن قالوا لا، كيف يقولون لا؟ لا يمكن أحد أن يجرؤ أن يقول لا وهو لا يعلم، لا بد أن يكون عالما بحال هذا الشخص أن عليه دين أو لا. فهذا دليل على التلاحم وعلى الترابط الذي كان بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هل عليه دين؟ فإن قال لا صلى، وإن قالوا عليه دين رجع تأخر حتى يتكفل به أحد أو يضمنه. فمرة قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. فقال فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لما يا رسول؟ قال لا تنفع صلاتي، صلاتي لا تنفع. ليش؟ لأن نفسه تبقى مرهونة بدينه، تبقى مرهونة بدينه، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن شفاعته تحول دون حق من الحقوق. فحقوق الله عز وجل حقوق الآدميين، إذا كان حقوق الله يتسامح فيها فحقوق الآدميين لا يتسامحون فيها لأنهم يطلبونها. فحملها أبو قتادة، فقال بيصر كل مرة يسأله عن هذه الدينارين ما فعلت الديناران، فلما قال قضيت قال الآن بردت جلدته عليه، الآن بردت جلدته عليه. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الضمان، قبل الضمان. وكذلك في دين أيضا تحمله علي رضي الله تعالى عنه. وفي رجل جاء أيضا ملازما لرجل وقال لي عليه دين، فقال يعني أتؤديه له؟ قال نعم. قال كم تعطيه مهلة؟ قال أعطيه شهرا. فقال أنا ضمينه أو أنا زعيم أو غارم، يعني بما يأتي به، إن أتى ببعد الشهر سددك إلا فأنا أغرم. وكذلك غرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضمن هذا، لأنه جاء بها فقال مما أخذتها؟ فقال من معدن، فقال لا خير فيها، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فهذا دليل على صحة الضمان. أما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم كابن هبيرة في كتاب الإفصاح، وابن قدامة في كتابه المغني، على أن الأمة مجمعة على صحة الضمان في الجملة، على اختلاف في بعض الفروع التي في الباب. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وهذا الصحيح أنه محسن هذا النص. وأما قول المعلق في كتاب أبي داود ترتيب عزة عبيد الدعاس، قال إن الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ما هو صحيح هذا، يعني نقله عن الترمذي لم يكن دقيقا إلا إن كان وقف على نسخة غير هذه النسخة المشهورة المعروفة، فما فيها ليس به حديث حسن صحيح، وإنما به حديث حسن، لأنه أخف شرطا من الصحيح.
يصحان تنجيزا، كان ضامن أو كفيل الآن.
أول شيء لا بد من معرفة أن هنا له أربعة أركان الضمان. ضامن، وهو الذي يتحمل الحق، الضامن الذي يتحمل الحق وهو يسمى الكفيل أيضا، ومضمون عنه وهو المدين، مضمون عنه وهو المدين الذي عليه الدين، ومضمون له وهو الدائن، وحق مضمون، وحق مضمون. هذه أربعة أركان. أما الصيغ التي يصح بها الضمان فطبعا هناك صيغ كثيرة ذكرها أهل العلم. فإذا قال أنا ضمين، أنا كفيل، أنا قبيل، أنا صبير، ها؟ كلها زعيم، تحملت ما على فلان، أو أنا أتحمل ما لك عليه فهو عندي، كل هذا يعتبر من ألفاظ الضمان الذي يعني ينعقد به الضمان، ينعقد به الضمان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما دل عليه العرف، كل ما يدل العرف على أنه ضمان وكفالة فإنه يعتبر، يعتبر يعني أي لفظ دل عليه وتعرف الناس على أنه إذا قال فلان ترى مالك عند فلان عندي مثلا وما أشبه ذلك يعتبر ضمان. إذا جاء وقت السداد فإن لم يسدد صاحب الدين فإن هذا الضمين يلزم بالتسديد. مفهوم؟ في مسألة قبل الدخول في هذا، وهي مسألة الرضا، اشتراط الرضا فيه. لا شك أولا أن هناك مسائل وفاق ومسألة خلاف. فأما مسألة الوفاق فهو المضمون عنه، يعني إنسان مثلا اشترى سلعة فجاء شخص قال أنا أضمن فلان، فقبل المضمون له، قبل الضمان، فلا يشترط أن المضمون عنه يكون راضيا بهذا، لأن الضمان يعني كأن رضا المضمون عنه ليس شرطا في صحة الضمان. بل إذا قال أنا أضمن عن فلان ولو يعني رده هذا، لو رد هذا فإن الضمان يكون واقعا، لأنه تبرع، هذا عقد تبرع. فإذا تبرع به الإنسان وفي نفس الوقت عقد تبرع يعني بكفالة، وليس عقد تبرع بأنه مثلا يكون فيه منة. أما ما كان فيه منة على المسلم يجوز له رده، مثلا الإنسان إذا جاء وقضى دين إنسان فله أن يمنع، يقول ما تقضي دين، لأنه يحتمل أشياء أخرى كما سيأتي معنا. لكن الضمان أخف من هذا، وإنما المقصود به يعني مثل الرهن. الضمان ماذا يشبه؟ يشبه الرهن، ولهذا ناسب ذكره بعد باب الرهن، لأنه كالوثيقة يستوثق منه. وإلا فأن المطالب أصلا المدين هو المطالب في الأصل. المسألة الثانية، إذن المضمون عنه لا يشترط رضاه إجماعا. الثانية، لا بد فيه من رضا الضامن. أما إذا أكره تحت تهديد معين ليضمن فضمن، فإن هذا يعني الضمان لا يلزم. طيب المضمون له إذا قال أنا أضمن فلان، أنا أجيب لك الفلوس متى ما حل وقتها، أضمنها إذا ما جاء بها، فهذا هل يشترط رضاه ولا ما يشترط؟ المضمون له خلاف في هذا المسألة. الجمهور من أهل العلم على أنه لا يشترط. ليش؟ لأن المقصود التوثيق وقد حصل. وهناك قول آخر يقول بأنه لا بد من رضاه، ولكن الصواب في هذا والله أعلم، الصواب في هذا أن الشخص الضامن إذا كان ثقة معروف بين الناس بصدقه، ومعروف أنه لم يخدع المضمون له، فيجب عليه قبول ضمانه، رضي أو لم يرضى فضمانه صحيح، لأنه يعني شبهناه بالرهن، ويمكن أن يستوفى منه في حالة عجز المدين أو هو المضمون عنه. لكن إذا كان يعرف أن مسألة يخشى أنها لعبة، يقول له أنا عندي، أنا أضمن هذا الشخص، هو يكون مجهول عنده، أو يكون ذمته هذا الشخص يعني خربانة، يقول له أنا، أنت تضمن ولا ما تضمن؟ ضمانك ما هم معدود، أنت تضمن أي واحد، ضمانك غير معدود. أو يكون ناس اثنين يتفقون على شخص، يقول أنت ذهب وأنا أجي وأقول أنا أضمن، ويكون حيلة لأكل المال. فعندئذ إذا شك في هذا مثلا فله ذلك، له أن لا يقبل إلا بالرضا، إلا إذا رضي. أما إذا كان إنسان معروف ذمته معروفة بين الناس فليس له أن يرد ضمان. مفهوم هذا التفصيل؟ وهذا من باب المصلحة، هذا من باب تحديد المصلحة. ويصحان يعني الضمان والكفالة تنجيزا، كأنا ضامن أو كفيل الآن، الآن يقول أنا أكفل الآن، إذا كان في هذا الوقت أو وجد إنسان مثلا كما وجد الرجل الذي لازمه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني إنني حق عليك، فقال أنا أضمن لك لما أعطاه مهلة. وتعليقا يعني يصح تعليقا، ليش؟ لأنه ما هي من عقود المعاوضات. نحن مر معنا أن عقود المعاوضات الذي كالبيع ما شبهها يجب أن تكون تنجيزا، يجب أن تكون تنجيزا، وأما هذا فهو عقد تبرع، هذا العقد يعتبر عقد إيش؟ تبرع. وعقد التبرع لا يلزم فيه التنجيز، كأن أعطيته كذا يعني متى ما تعطيه، يفرض أنه ما يعطيه إلا بعد شهر، ما يعطيه مثلا البضاعة إلا بعد أسبوع، فيقول إذا أعطيتها البضاعة أنا ضمين، أنا أضمن. فهذا يتعلق بإعطاء مثلا هذه السلعة. نعم.
وتعليقا كأن أعطيته كذا،
كأن أعطيته،
كأن أعطيته كذا فأنا ضامن لك أو كفيل به، أو كفيل به للآية السابقة.
ولمن جاء به حمل بعير، متى يأتي به؟ ساعة، بعد يوم، يعني احتمال، فإذا معلق على أمر متى ما يحصل مستقبل. هذا معنى التعليق، معنى التعليق، من متى جاء به فله كذا، متى داينك فلان فأنا أضمن.
وتوقيتا فإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك أو كفيل، عند أبي الخطاب والشريف أبي جعفر، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال القاضي لا يصح، لأنه إثبات حق لآدمي، فلم يجز ذلك فيه كالبيع، وهو مذهب الشافعي.
ولكن المترجح إن شاء الله تعالى القول الأول، وهو التوقيت، يعني كان يقول إذا جاء رأس الشهر أنا أضمن لك، أنا الآن ما أقدر أدفع لك مثلا ولا أقدر أضمنه، لكن إذا جاء رأس الشهر فهو علي، أنا ضامن له، أنا ضامن. هذا معنى قوله توقيتا، يعني حدده، أو قال أنا أضمنه إلى شهر، أما بعد الشهر ما أقدر أضمنه. ليش؟ لأنه احتمال أن يكون خلال هذه الفترة يستطيع يعني يأمن، لكن بعدها قد لا يستطيع، أو يكون في نيته السفر إلى الجهاد، أو نيته شيء آخر مثلا، فيقول أما إلى شهر فأنا أضمن، إذا كان بالطالبة خلال الشهر أنا أضمن، أما بعد الشهر أنا ما أضمن. هذا يصح. وهل يترتب عليه مفسدة؟ ما يترتب عليه مفسدة، بالعكس، هذا الشخص إذا حدد، الشخص الآخر هو حر، إن قبل هذه الضمانة إلى شهر وإلا فله رد أصلا المعاملة.
ممن يصح تبرعه لأنه إيجاب مال فلم يصح إلا إلا من جزاء من جائز التصرف.
نعم، ممن يصح تبرعه، يقول يصح الضمان وتصح الكفالة ممن يصح تبرعه. ليش؟ لأن المحجور عليه مثلا لسفه أو لصغر، أو المحجور عليه أيضا في حق الآخرين، هذا يعني لا يصح تصرفه في أمواله، لا يصح تصرفه في أمواله، فبأي شيء يضمن؟ والأصل في الضمان أنه متى حل الدين يقضي عنه، فغير جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه. حتى المحجور عليه قد يعني يصح الإقرار في الذمة، المحجور عليه لحق الآخرين الإقرار قد يصح في الذمة، لكن إذا كان الضمان يقتضي مثلا تسديد الفوري فأمواله محجور عليها، وقد لا تسدد ديونه، قد لا تسدد ديونه، فإذا هذا معنى قوله من جائز التصرف، لا بد أن يكون من جائز التصرف ممن يصح تبرعه، يعني لو أعطى، لو تصدق، لو فعل شيئا فهذا يصح، لكن بالنسبة للصبي وبالنسبة للمجنون وبالنسبة للسفيه هؤلاء أموالهم محجور عليها لمصلحتهم، والآخر محجور عليه لمصلحة غيره، حتى تبرعاته ما تقبل، تبرعاته ما تقبل. ليش؟ لأن الأموال حقته محجوزة لحظ الناس الآخرين حتى يأخذونها بالحصص.
ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء، لثبوت الحق في ذمتهما. وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. قاله في الشرح:
هذا هو الذي يتوجه، هذا هو المتوجه، يعني كأن الجمهور يقولون إذا حل أجل الدين، إذا حل أجل الدين على الإنسان فله أن يطالب من شاء منهم، لأنه إن طالب المدين أصلا فلأنه هو الأصل، هو الأصل، والمطالبة تتوجه إليه والحق في ذمته. لكن لو تركه ما طالبه، ها قال هذا أنا أعرفه مماطل وسيعني يأخذ مني أوقات طويلة حتى أطفش من ما يعطيني حقي، ها أنا أطالب الشخص الذي ضمن مباشرة له ذلك. ليش؟ لأنه ضمن ذمته وضمن ذمته ذمة الآخر. وهذا هو القول الصواب، وهذا رأي الجمهور من أهل العلم، أن له أن يطالب من شاء منه. إن طالب الأول فلأن له حق عليه والحق متوجه عليه، وإن طالب الثاني فلأنه مثله، يعتبر ذمته ذمة هذا، فإذا طالبه صحة المطالبة. يعني القضاء لو يقدم إنسان على القضاء فلا يقول يعني طالب بحقك الأول، فإذا لم يعطيك نحولك على الضمير، لا، له أن يطالب من شاء منهما، وللقاضي أن يستدعي من شاء منهما ويسدد، يأمره بالتسديد، ثم بعد ذلك يتراجعون فيما بينهم، يتراجعون فيما بينهم.
لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه، نص عليه في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه حقه في 3 سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمن. ولحديث رواه ابن ماجة عن ابن عباس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه، ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزمه كالثمن المؤجل، ولم يكن على الضامن حالا وتأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين.
يقول: لكن لو ضمن دينا حالا، دينا حالا الآن يعني المقصود الدين، يعني الآن إنسان استلف من إنسان 1000 ريال مثلا إلى شهر، جاء رأس الشهر وهو غير مضمون المال، يعني ما في ضمان، فلما جاء مثلا رأس الشهر الدين أصبح حال ولا لا؟ فإذا قال أنا أضمنه إلى أجل معلوم، يعني كأن الدين الآن بيتأخر، هو قال له أنا الدين حال، هذا حال يعني يجب أن يسدد فورا، ما عنده الشيء، فقال له أنا أعطه مهلة ثانية، ها، وأنا أدفع إذا انتهت المهلة، إذا كان ما جاب لك الفلوس أنا أدفعها بعد شهر أو بعد شهرين. فيقول: يصح هذا، ولم يطالب الضامن قبل مضي تلك المدة التي ضمن، لأن الآن الضمان جديد، الضمان الآن طارئ، ها، وإن كان الدين في الأصل حال، حل. يعني لو جاء إنسان قال له مثلا اللي عند فلان 1000 ريال وما أعطاني، قال له حدد مدة وأنا إذا ما جابها في المدة أنا أضمن، فضمن، ما يجوز لها الآن يطالبه حتى يأتي الوقت الذي ضمن فيه. هذا هو قصده هنا. قال: نص عليه الإمام أحمد في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه حقه في 3 سنين، ها، فهو عليه بهذه الصفة ويؤديه كما ضمن، يعني في 3 سنين. ولحديث رواه ابن ماجة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن رجلا يعني لزمه غريم، فقال لأن في الأصل أن للغريم حق وحق المطالبة به وله حق الملازمة. كيف الملازمة؟ يلزمه يعني بحيث لا يفارق، هكذا ورد أن الغريم يلازم غريب حتى يعطيه حقه. ليش؟ خشية أن يسافر، خشية أن يفوته من حقه، فله أن يلازمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه مهلة، فقال يعني إلى شهر، فجاء بهذه الدراهم وذكر ما ذكرت لكم في الحديث، فقضاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قام مقامه. نعم. مع أن الدين كان حال، الدين كان حال وكان يجب أن يدفع، لكن ما عنده شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطه مهلة لأجل الضمان، فأنا أضمنه في هذه المدة يأتي بها، وإن لم يأتي بها فأنا أسدد. هذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رجاله رجال الصحيح كما قال الشيخ الألباني. نعم. ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزم، يعني كأن الصفة التي طرأت على المال الحال بالتأجيل فهذه صفته، فكما التزم هو لا كما كان في الأصل. كالثمن المؤجل ابتداء، يعني كالثمن المؤجل ابتداء، كما لو باع إنسان سلعة إلى شهر فضمن الآن، قال أنا أدفع لك بعد شهر، ما يجوز له طالب الآن، يعني كما يقول لو كان الضمان ابتداء بهذا إلى تأجيل، ولم يكن على الضامن حالا وتأجل، لم يكن واجبا على الضامن حال. قال ويجوز تخالف ما في الذمتين، ويجوز تخالف ما في الذمتين، يعني هذا في ذمته حال، ونفس الحق انتقل إلى ذمة الضامن مؤجل، ها، ورضي به المضمون له، فلا مانع من تخالف ما في الذمتين. يعني هو دين واحد، كيف يكون حالا مؤجلا؟ هكذا السؤال كان يثير الشبهة كده. قالوا هذا المسألة ما هي بهذا الشكل، هذا في ذمته حال ولكن انتقل إلى ذمة هذا مؤجلا، فاختلف ما في الذمتين.
ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن
والمثمن
والمثمن لدعاء الحاجة إليه،
لدعاء الحاجة إليه
لأن يضمن الثمن إن استحق المبيع،
إن استحق، يعني إن ظهر المبيع مستحقا لغيره.
إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرجى إن خرج معيبة، أو يضمن الثمن البائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، وممن أجاز ضمان العهد العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي، قاله في الشرح
ضمان عهدة المبيع، ضمان عهدة المبيع. العهدة ما معنى العهدة؟ قال بعضهم فسرها بأنها كتاب الشراء، وبعضهم قال العهدة هي الدرك، الدرك سمى الدرك. كيف يعني؟ يعني إنسان باع سيارة وطلعت ما هي سيارة، باع سيارة ها وطلعت السيارة ما هي له، فيقول هل إذا أنا شريت السيارة هذه هل يجوز لي شرعا أن أخذ على هذا الرجل كفيل أن هذه السيارة له؟ طبعا قد لا يكون في بيانات أو استمارات أو شيء كما في السابق، يعني أو جاء إنسان بداب جاب بيع إلى السوق ها يبغى يبيعه، يمكن لا ما أخذ سارق، يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. فلو فرضنا أن هذا الشخص مثلا أنا المشتري ها قلت لهذا الشخص البائع جيب لي ضامن أنه لو طلع البعير هذا ما هو لك تدفع لي فلوسي، هل هذا يصح ولا ما يصح؟ صح، لأن عهدة المبيع كما ذكر هنا يدخلها دعاء الحاجة إليه. طيب افرض أنه شاب أو إنسان شك فيه جاب فلوس واشترى سلعة، فهل يجوز للبائع أن يأخذ ضمين على هذا الشخص لأنه بيأخذ سلعته ويمكن الثمن هذا سارق على أهله أو سارق من مكان مثلا، فالآن يروح يأخذ السلعة يلعب فيها والسعر في هذا الحالة يعني يذهب عليه، يجي الشخص ويقول هذا إنسان غصب علي الفلوس هذه أو استرقها، فترجع إلى صاحبها والسلعة تذهب. مفهوم هذا؟ هذه عهدة المبيع، المبيع عهدة الثمن والمثمن، المبيع أو عهدة المبيع أو عهدة البيع تدخل في البيع والشراء، تدخل في العين المباعة، تدخل في الثمن. فلهذا مثل لها قال بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد العيب أو الأرش إن خرج معيبا. من هو الذي يضمن الثمن؟ البائع، البائع للمشتري، يعني للمشتري أن يطالب البائع بضمين لو طلعت السلعة ما هي سلعته أو كان بعيب، فرضنا أنه في عيب وقال لا أنا ما ارتده، يكون في ضمين أنه يرتد مثلا أو يدفع أرش العيب أو أرش ينخر الأرش ينخرج معيبة، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، يقول له إنسان يعني مثلا اشترى سلعة من آخر فدفع مثلا أراد أن يدفع الثمن والسلعة ما بعد استلمها الشخص، فمثلا يأتي يطلب البائع يقول طيب الفلوس هذه انا ما اشك انك انها لك، ها جيب لي ضمين على انك صادق في البيع والشراء مثلا، ما تكون الفلوس هذه تطلع فيما بعد، ها فيكون في هذه الحالة يعني لا مانع يدخل الضمان في مثل هذه المسألة. او ان ظهر بالثمن عيب، ها الفلوس هذه ما ادري عنها صح، يمكن اروح البنك يقولون معطل الفلوس هذه ما تصح ما تسوى شيء، ها تعطل العمل بها تعطل، لان اكثر النقود اليوم ها كلها القوة السياسية هي اللي تحركها، اذا سقطت الدولة خلاص ما تسوى فلوس شيء. ليش؟ قوة سياسية هي اللي تحركها، ما هي مثل العيب الذهب والفضة في السابق، الذهب والفضة في السابق قيمتها نفسها فيها، لكن القوة الشرائية الموجودة الآن في الورق المتعامل به أكثرها قوة سياسية، قوة الدولة نفسها هي التي تحركها. فلو أخذ ضمينا على أن متى طلعت هذه الفلوس كاسدة يضمن أنه يأتي له بثمن المبيع، لأن المبيع هذا إذا طلعت الفلوس ما تسوى شيء فاسدة أو كاسدة، طيب بأي حق يأخذه؟ ها؟ هذا.
والمقبوض على وجه الثوب
يصح ضمان عهدة المبيع ويصح ضمان المقبوض، معطوف على مجرور.
والمقبوض على وجه الثوب إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه ولم يقطع ثمنه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده، فيصح ضمانه كعهدة المبيع.
وسيأتي لك بعد قليل ويجيب قاعدة يقول الأعيان، الأصل في هذه الأعيان التي يدخلها الضمان تكون مضمونة على صاحبها إذا استلمها، ها هي التي يدخلها الضمان، والأعيان التي تكون اليد فيها يد أمان، مثلا إنسان يبغى يودع عند إنسان وديعة ما هو استأمن عليها، هل يعني في هذه الحالة يقول له جيب لي ضمين فيما بعد أنك لو خنتني في الوديعة؟ ما يدخل. ليه؟ لأن يد فيها يد أمان، وأنت ما دخلت على هذا إلا تعرف أنه أمين، لو تعرف أنه خاين ما تعطيه، صح لا؟ لكن الحاجات التي يدخلها، جاء إنسان يبغى يستعير السيارة قال جيب لي ضمين بكرة النار ما تروح يعني تلعب في سيارتي أو تخربها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن الأصل أن العارية مضمونة، العارية مضمونة. فهو يقول هنا والمقبوض على وجه السوم، كيف؟ يعني جيت تبغى تأخذ السيارة تجربها تشوف السيارة هذه صالحة ولا ما، قطعت القيمة أو ما قطعت القيمة، هذه العين نفسها المقبوضة على وجه السوم سواء حددت قيمتها أو لم تحدد قيمتها، إذا هلكت أليست من ضمان القابض؟ ها؟ لو قال له بس جيب لي واحد يكفل وخذ السيارة، أو يضمنك أنه يمكن يأخذ السيارة ولا عاد يرجع، مفهوم ولا لا؟ هل يدخلها الضمان ولا ما يدخلها؟ يدخله الضمان. فكأنه يقول الآن في بيان ما يصح فيه الضمان، ما يصح فيه الضمان أو ما يدخله الضمان. نعم.
والعين المضمونة كالغصب والعارية لأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت فصح ضمانها، ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه، فهو كعهدة المبيع.
والعين المضمونة كالغصب، العين المضمونة كالغصب، أشار هنا إلى قال ضمان استنقاذه، ضمان استنقاذه أو التزام تحصيله، يعني إذا كان إنسان قال أنا أجيب لك هذه العين، غصبها إنسان فقال أنا أجيبها، ها لكن بمقابل، تعطيني مقابل. طيب هل لو قال أنا أجيبها وتعطيني مقابل وقال هذا أنا أجيب لي ضمين يضمن أنك يعني تحصلها، إن حصلتها ها ترجعها لي، أو إن حصلت تلفت وأخذت ثمنها من الشخص تجيب ثمنها، فهذا يعني هذا من المحصل، هذا المحصل يدخل نفسه في أنه لو طالبه المغصوب، لو طالبه بضمين إما أن يجيب العين المغصوبة أو يجيب ثمنها، ها هل يصح الضمان ولا ما يصح؟ صح، لأن طلب من الفلوس مقابل، فهو على وجه المعاوضة، على وجه المعاوضة وليس على جهة التبرع. أما لو قال إنسان أنا بروح أدور هذا العين لك أجيبها إن شاء الله، لازم يقول له يعني أجيب إن حصلتها جبتها لك أو أجيب مثل قيمتها، هل يلزمه بهذه الحالة أن يقيم ضمينا؟ متبرع، متبرع، والمتبرع ها لا شيء عليه، إن قدر يجيبها يجيبها، ما يقدر يجيبها خلاص الأمر لله، لكن لو أخذ فلوس مقابل على أن يجيب هذه العين المقصوبة أو يجيب ثمنها، ها؟ فلو طلبه ضمين يقول جيب ضمين على أنك ترد هذه العين، لو لأن احتمال يأخذها ولا عاد يجيبها، ها؟ أو يطالبه فيأخذ ثمنها ولا يجيب هذا الثمن. هذا معنى قولي دخول الضمان فالعين المقصوبة، فهمتم؟ والعارية أيضا مؤداة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلو إنسان استعار السيارة أو استعار عيرا أو ما أشبه ذلك لابد أن يؤديه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة. فلو طلبه ضمير أنه إذا أنت من عادته يرجع هذا العارية يصح يدخل الضمان فيه. والآن هذا انتهينا فيما يدخله الضمان، ما يصح وما أشبه ذلك مما هو يعني يدخل فيه الضمان. سيبدأ الآن فيما لا يدخل فيه الضمان، فيما لا يدخل فيه الضمان ولا يجب، لا يجب فيه الضمان.
ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها، فيصح في ظاهر كلام أحمد لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب.
يقول القاعدة في أن العين التي اليد فيها يد أمان، اليد فيها يد أمان ليست يد ضمان، ما يشترط فيها الضمين. ليش؟ لأنها في الأصل ليست مضمونة على الأصيل، ها؟ فما هو ما هي الحكمة من أن نأخذ بها ضمان؟ الآن زي ما قال الآن مثلا الوديعة، إنسان أودع إنسانا مثلا فلوس أو ذهب أو شيء ما أو صكوك أو حاجة، ها؟ يده عليها يد أمان ولا ضمان؟
أمان،
يد أمان. ما معنى يد أمان؟ إذا تلفت بأمر خفي لا يعلم إلا من قبله، ها؟ قبل قوله بيمين. وإذا تلفت بأمر ظاهر لزمه إقامة بينة على الأمر الظاهر ثم يقبل قوله بيمين. هذا معنى قولهم الوديعة، اليد فيها يد أمان، يعني لا يكلف ببدلها ولا بثمنها إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. فأما إذا لم يتعدى ولم يفرط ففي هذه الحالة يده عليها أمان. فيقول إذا كانت اليد فيه يد أمان على الأصل نفسه هذا فلماذا نأخذ عليه ضمين؟ لأن يد الضمين أيضا الآخر ستكون يد أمان وليست يد ضمان، فهو ليس مكلف. قال إلا في حالة ضرب أمثلة لهذا، ذكر من هذه الوديعة وذكر العين المؤجرة، لأنك لما دفعت الأجرة أصبحت الدار في يدك أمانة، ها؟ كالعين المؤجرة تكون في يدك يعني أمانة، ها؟ لو هلكت من غير تعد منك ولا تفريط فلا شيء عليك. يعني لو جت صاقعة هدت البيت تضمن أنت؟ ما تضمن. لكن لو فرضنا البيت من بيوت الطين القديمة وتركت البزبوز شغال، ها؟ وخرب البيت، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، لأنك تعديت. فيقول لو فرضنا يعني هذا الشخص يشك فيه في قدرتي على المحافظة على هذا العين، في خاصة زي الإجارة وزي مال الشركة مضارب، إنسان دفع مثلا أو فلوس دفعها لشخص أو هذا دفع لهذا وأعطوه يعني شخص شريك معه، الأصل أن يده يد أمان لأنهم آمنوه على هذا. فإذا كان قالوا تجيب لنا ضمير، عليش أجيب لكم ضمير؟ قالوا على أنك متى ما حصل منك تعدي أو منك تفريط فرط فإنه يقوم مقامك. هل يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه في حال التعدي والتفريط ضامن، في حال التعدي والتفريط ضامن، يضمن القيمة أو المثلي، المثل في المثليات والقيمة في المتقومات فيضمن. أما إذا كان اليد ولا زالت يد أمان فهذا لا يطلب منه الكفيل ولا يطلب منه الضمين، لأن الأصيل نفسه يده أمان فلا يكلف، فما هي الحاجة إلى الضمين؟ لا حاجة إليه. فهمتم هذا قوله ولا يصح ضمان؟ يعني الأولى أن يقول ولا يدخل الضمان فيما كانت اليد فيه يد أمان، ما كانت اليد فيه يد أمان لا يدخله الضمان. هذا الأولى من قوله ولا يصح، كان هذا الذي أرتضيه. العبارة لو كانت ألطف من هذا العبارة تكون أولى، يعني ها ولا يدخل الضمان، ولا يدخل الضمان فيما كانت اليد فيه يد أمان إلا إذا أخذ بشرط ها التعدي، التعدي والتفريط. قال جيب لي ضمير أنك متى تعديت أو فرط فإنك تضمن.
ولا دين الكتابة لأنه ليس بلازم، ولا معله إلى اللزوم لأنه يملك تعجيز نفسه.
نعم، دين الكتابة يعني إذا كتب عبدا مملوكا أو أمة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه، ما يلزم الكاتب أن يأتي بضمين في الدين. ليش؟ لأنه إن جاء بالدين انتهت نجومه فصار حرا، وإذا ما جاء بدين الكتابة عاد عبدا وما كسبه من المال في سيده، ما في خسارة، يعني ما في هنا حاجة تضمن. هذا تصل يقول ما في حاجة تضمن، إن جاء بالدين فإن فبها ونعمة، ما جاء بها عاد في الرفق.
ولا بعض دين لم يقدر لجهالته حالا ومآلا. قال في الفروع وصححه أبو الخطاب ويفسره انتهى. ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده للآية. وحمل البعير يختلف، فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه.
ولا بعض دينه لم يقدر، يعني الدين للجهالة، يعني يقول كأنه يقول ما لم يعلم وليس مآله إلى العلم، يعني الشيء الذي أما كلمة مثلا ضمان المجهول كما سيأتي الآن هذا جائز، يعني لو قال كل ما يدين منك فلان أنا بعطيه هذا يعني وارد ولا غير وارد؟
وارد.
يعني وارد، تقول له مثلا أولادي إذا طلبوا منك شيء أي شيء يطلبونه أعطى وأنا أضمن، أو تحدد تقول الطلبات التي تقول للمنزل للبيت أعطى مهما يطلبون وأنا أضمن، هذا وارد ولا ما هو وارد؟ طيب هل هي معلومة هذه الأشياء؟
لا.
قد يأخذون شيء وقد لا يأخذون، يستغنون مثلا. فإذا الضمان المجهول الذي يعلم الآن فيما بعد أو فيما بعد مآله إلى العلم هذا يصح، لكن الشيء الذي لا يمكن العلم به مطلقا هذا لا يدخله الضمان. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ليش؟ لأن هذا يفضي إلى التنازع، يفضي إلى التنازع، كأنها صورة يعني افتراضية. هذا أقول لك صورة افتراضية.
وإن قضى الضامن ما على المدين ولو
قوله ويصح ضمان المعلوم هذا لا خلاف فيه، والمجهول على القول المترجح عند الجمهور من أهل العلم للآية، وهي قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. قالوا حمل البعير يختلف، قد يكون يعني على حسب ما يحمل به البعير، فقد يكون كبيرا قد يكون يعني متوسطا ما، واختلف الناس فيه أيضا، يعني بعضهم يحمل على الجنب من هنا ومن هنا ويحط فوق، بعضهم يحط يحمل هنا ومن هنا ويترك العلوة الفوقانية، هذا يعني هذا هو يعني يختلف، ما هو محدد مقدر بحيث لا يزيد ولا ينقص. ثم أيضا هو التزام حق في الذمة، صح ولا لا؟ ملتزم الآن في حق في الذمة من غير معاوضة، من غير المعاوضة، لأنه إذا كان فيه معاوضة فلا بد أن يكون محددا مبينا، لأن فلوس مثلا الثمن المبيع هل يجوز أن يعني يكون المبيع مجهول؟ ما يجوز، من شروطي أن يكون معلوما. ليش؟ لأن هذه عين نقدية مقابل العين المباعة، كل جزء مقابل جزء منها، فلا يصح في أحدهما الجهالة، لأنه يفضي إلى النزاع، يفضي إلى النزاع، وكلما أفضى إلى النزاع في باب المعاملات فإنه والغرض فإنه يسد ممنوع. لكن هذا عقد تبرع، هذا عقد تبرع، قالوا فيصح في المجهول الذي يؤول إلى العلم.
وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع، ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه. وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان
رضي الله عنهما، علي وأبي قتادة رضي الله عنهما.
وأما قضاء علي وأبي قتادة رضي الله عنهما عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته، يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهما أنه لم يترك وفاء، والكلام في من نوى الرجوع لا من تبرع.
نعم. يقول: الصور التي يحصل بها القضاء من الضامن إذا استأذن، إذا استأذن قال أنا بسافر مثلا أو عندي ظرف، أنا بقضي الدين عنك، أنا بقضي الدين عنك الذي أنا ضمنته، أنا ضمنتك فأنا بقضي الدين الذي عليك مثلا، فأذن له. فلا خلاف بين أهل العلم أنه يعني إذا رجع على المدين أي كفارة من الكفارات، لأنها مثل الزكاة، فينويها إخراجا عما في ذمته مما وجب لله عز وجل، هذا تدخل النية، عمل مفتقر للنية فهي عبادة، هي تعتبر عبادة. أما أمور المعاملات الأخرى فهي ليست من الأمور العبادية، وإنما أمور تتعلق بالماليات. يعني لو كان إنسان ما نوى قضى الدين لفلان وأعطاه الدين اللي له، ما يصح القضاء؟ صح.
وإن برع المديون
ما تنفع، لازم ياخذ اذنه فيه يعني يكون وكيلا له، وإلا فلا تقع الا منه، من الشخص او من يقوم مقامه.
نعم.
لان عباده.
وان برع المديون بوفاء او ابراء او حواله برع ضامنه لانه تبع له، والضمان وثيقه، فاذا برع الاصل زالت الوثيقه كالرهن.
نعم. يقول: يعني الاحوال التي يبرا بها الضامن، اول عمل اذا ادى المدين، المديون او المدين معنى واحد، المدين هنا الذي هو المضمون عنه، اذا ادى ما عليه فالضامن يبرا قولا واحدا. ليش؟ لأنه هو تبيع، هو تبع، وذاك أصيل، فإذا أدى الأصيل الذي عليه من باب أولى أن وبرئ ذمته، فكذلك تبرأ ذمة أيضا الضامن، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يطالبه ولا أن يمسكه بهذا الدين. طيب، إذا جاء صاحب الحق وأبرأ هذا الشخص، قال له سامحك الله، هل يبرأ الضامن ولا ما يبرأ؟
يبرأ،
لأنه أيضا الأصيل بريء فيبرأ الضامن. طيب، يقول: بوفاء أو إبراء أو حوالة، أو حوالة يعني كأن يكون عندي أنا مضمون لهذا، يعني مضمون عني لهذا، فضمن هذا، يعني ضمني أن يدفع له 1000 ريال، فهذا الشخص أحالني على هذا، قال لي عنده 1000 ريال وقبلت الحوالة، قبلت الحوالة وحوالة صحيحة ثابتة وتمت شروطها كاملة كما سيأتي معنا إن شاء الله، عندئذ برئت ذمته وتبرأ أيضا ذمة الضامن. لو فرضنا أن الشخص هذا ما أعطاني شيء، ما أعطى هذا شيء، هذا يرجع علي ولا يرجع له؟ الحوالة، يعني الحوالة لو فرضنا أن شخصا عليه دين وفيه ضمين لهذا الدين، فإذا أحاله وتوفرت شروط الحوالة كاملة، أحال به على شخص برئت ذمة الضامن. فلو فرضنا يعني إن عدمت ذمة هذا الشخص أو كذا، ما يطالب المدين، ما يطالب إلا الدائن، ما يطالب إلا المدين نفسه، ما يطالب الضامن، لأن ذمة الضامن برئت بالحوالة نفسها، بذات الحوالة. هذا هو الحنابلة كذلك. من أحيل على مليء فليحتل، هذا الحديث، من أحيل على مليء فليحتل، فعند المالكي وحمد غصبا عنه يحتل، أما عند الشافعي والحنابلة قالوا لا بد من رضا. سيأتي معنا المحتال ورضاء، هذا لا بد منه، ورضا المحال عليه عنده، ولكن نعم، لكن الصواب أن المحال عليه لا يشترط رضا، ما دام حق سيدفعه يدفعه لي أو يدفعه لمن يقوم مقامي.
برئ ضامنه. نعم
برئ ضامنه.
على عكس
ولا عكس أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له.
ولا عكس أي لا يبرأ مدين. الضامن سلم دفع، ها هل يبرأ المدين؟ ما يبرأ المدين الذي هو الدين عليه أصلا. لو أنه يعني الضامن أدى ما عليه، أدى ما على هذا المدين، هل يبرأ المدين؟ ما يبرأ، لأن حقه باقي في ذمة حق هذا الشخص الذي قام مقامه، باقي في ذمة هذا الشخص.
ولو ضمن اثنان واحدة وقال كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة، وفي ذمة الضامنين تبعا، كل واحد منهما ضامن الدين منفردا، ويبرؤون بأداء أحدهم وبإبراء المضمون عنه. قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام بها كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال رجلا عنه.
فأحال رب المال، يعني اكتب عليها فأحال المدين، علق عليها بالمرسم علشان يصير تصير العبارة مستقيمة. فأحال المدين عشان تعرف الفاعل والمفعول به حتى تعرف صيغة العبارة. فأحال المدين رب المال، يعني صاحب المال، أحال رب المال على رجل بحق له عليه. أحال رب المال رجلا عليه بحق، أو على رجل بحق له عليه. نعم.
فأحال المدين رب المال على رجل عليه
بحق له عليه.
قال:
يبرأ الكفيلان، يعني في الحوالة، قصده هنا في الحوالة، وأما البراءة واضحة في الكفيلين، لكن الكفيلان كل منهما مطالب بالمال على انفراد حتى تحصل البراءة، حتى تحصل البراءة. وذكرنا هناك أن تحصل البراءة بالإبراء، وتحصل بالسداد من الشخص الأصلي، وتحصل من أحدهما. لو واحد منهما سدد خلاص برئ نفس الكفيل الآخر، لكن بالنسبة للمدين لا يبرأ حتى يعني يسدد المضمون، حتى يسدد الضامن. نعم. قال: فإذا أحال حصلت حوالة، قال فإنه يعني يبرأ الكفيلان لحصول الحوالة بشروطها.
وإن قال: ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص، أي نصفين، لأن مقتضى الشركة التسوية.
لكن هناك يقول: أنا ضامن مالك على فلان، بعدين أخذ ضمانة من شخص آخر، قال: أنا أضمن اللي لك على فلان. كل منهما الآن مطالب بكامل الحق. فهمتم؟ الآن الصورة تأتي يعني على خلاف الأولى. هذه الثانية يقول: اثنين اللي لك عند فلان علينا. ها؟ الآن ما يضمن كل واحد مستقل، ما يطعيه عليه النصف، لأن الإطلاق في هذه الحالة يقتضي الشركة. أو كذلك لو قال واحد 50% علي، وقال آخر أنا علي 50%، كذلك ليس له مطالبة كل واحد منهما إلا في 50% النصف. وكذلك لو حدد كل منهما نسبة أقل أو أكثر، والآخر يتحمل النسبة. لكن هذا القول إذا قال: نضمن لك دينك على فلان، ها، فكل منهما يضمن النصف. عرفتم الفرق بينه وبين الأولى؟ الأولى واحد قال: مالك عند فلان علي، فيضمن الكل. قال الآخر: اللي لك عند فلان علي، فأصبح كأنها وثيقتين، كل وثيقة تقوم مقام الشخص نفسه، فله مطالبة أي من أي الثلاثة شاء، له مطالبة أي الثلاثة شاء. وإذا يعني برئ، إذا دفع المدين برئ الكفيلان، وإذا دفع أحدهما برئ الكفيل وبقيت ذمة المضمون عنه، برية ذمة المضمون عنه. هذا هو. وكذلك إذا حصلت الحوالة. كم بقي من الوقت؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد. ليس المقصود يعني أنه الإيمان لا يكون إلا في أهل اليمن، الإيمان يمان يعني قوة الإيمان يكون في أهل اليمن، قوة الإيمان. ولهذا يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما يعني قال والحكمة يمانية والفقه يماني. أيوة في في أيوة في في مسلم رواه مسلم بألفاظ متعددة من الإيمان يماني والحكمة يمانية والفقه يماني. ليس المقصود أنه نفي الإيمان أو نفي الحكمة أو نفي الفقه عن غيرهم، لا، ولكنها تتوضح في هؤلاء. وسيأتي أيضا آخر الزمان أنه لا يحمل الإسلام إلا أهل اليمن، لأن يعني كما نكون كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الألوية، شبه الألوية التي تأتي من رؤوس الجبال من معاقد الجبال، أنهم يحمون الإيمان، أنهم يحمون الإيمان. هذا معنى قوله يعني سيحمل الإيمان، وليس معنى هذا نفي الإيمان عن غيرهم، لا، لكن لوضوحه فيهم ولأنه يتجدد في رؤوسهم والله أعلم. وأرجع في هذا في شرح النووي، شرح النووي على مسلم في كتاب الإيمان.
كيف؟ وما نزل
جاء
بعض
من الكفالة الشخصيات المسؤولة. هذه تسمى الكفالة. أيوه، هذه تسمى الكفالة اللي فيها يعني كفالة الإحضار.
كفالة الإحضار.
نعم.
صح. إذا ما
حضر. يمسك يمسك مكانه حتى يحضر. نعم. لأنه قد يعني يفك ثم بعد ذلك ما يحضر. يكون مكانه يسجد. حتى يحضر أو يأتي بكثير ليحضر.
شيخ بالنسبة حديث اليمن ستكون جنود مجندة، جند الشام وجند العراق وجند اليمن، فعليكم بالشام وأهل، فإن أبيتم فعليكم باليمن، يدون أن أهل الشام يعني مقدم على أهل اليمن.
على كل حال لا بس هذا تنشئ في الملحمة الأخيرة، هذا في الملاحمة الأخيرة تغزون مع الروم قوما من ورائه. أهل الشام أيضا يكونوا، لأن ستفتح العراق وسيفتح الشام أيضا، أن المستولين عليها كفر قال
العرب
النجوم، نجوم الكتابة،
نجوم الكتابة
أين الله؟ أين الله؟
أين الله؟
قال السماء.
إذا استدل الناس بهذا على العبد إذا استسلم على أن ليس عليه
لا لا لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، أمره بالعتق. لو كانت تعتق بمجرد الإسلام كان محتاج أن يقول اعتقها. لا، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فأمره به أمر إرشاد، أمر إرشادا وتوجيه. لا ما يفق حتى ولو إذا لأن الإسلام، لكن الله عز وجل قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المسلم هذا، أما الكافر في هذا الحال ما في خير. لا لا يصح هذا، كيف كذا الحيوانات؟
الله
الحر أيضا، ومن لم يستطع يكون طولا أن يكون وسرا، فمن ملك يعني يتزوج شيء، وقد يدفع أشياء أكثر مما يستحق فيها غرض. وشركات التأمين بينه وبينك يهودية، كيف تستفيد منها لليهود؟ لا ما يجوز هذا ولا. وهذا وهؤلاء الذين يبيعون بهذه الطريقة الأولى عدم بيعتهم.
يبيع مثلا زي
بعدين يسحبوا إياه اللي يجيله الرقم هذا.
أيوه هذا من القمار.
ما يدفع ولا شيء.
ولا. غالبا إن البيع الذي يشتري يأخذ.
لا هذه أي واحد يدخل يطول.
عشان جوائز يعني على من.
بعدين بعد فترة يشوف ينقوا رقم مثلا الرقم هذا.
أما البيع الذي هو يباع على أساس الأرقام هذا لا يجوز. أولا صورة قمار هذا أول شيء. الشيء الثاني إن الإنسان يشتري أشياء ما له فيها حاجة صح ولا لا؟
هذا يدخل اللي بيشتري
لا هذه يمكن قد تكون على أساس جوائز معينة جوائز. على أرقام معينة الأمر فيها سهل لا. لكن أما زي إنه مثلا من اشترى بمبلغ كذا أو كذا يسحب هذا ما يجوز.
إذا كان هو مشتري ما راح
لا يسحب لا يقول لا البطاقة ما يأخذها لكن أنا الذي اقترح عليه أنه لا يشتري منهم إلا إذا كان السعر اللي عندهم أنسب من غيره
على أساس يبيعه مخفض الفترة
ما في مانع
يخفض كذا على أساس الناس يشتري
اشتري أنا اشتري ما دام لي حاجة في هذا السلعة اشتريها صراحة يا الله لا أنا اشتري لأني حاجتي فيها أو سعرها أرخص وأنا اشتري منها غيره ما في مانع لكن هذا السحب ما أخذ عندما نقوم
المحال إليه وإذا أطلع عندكم على المريض
هل يدفع
أمور الوجوب هنا خلاص يعني ما يرجع لي
لا بعض العلم قال ما هو قالوا لا تحقيق أنه الوجوب إذا أتبع على مريض المريض من هو
الحوالج
المحال أيوة لكن وش معنى مريض
عنده
ما بس عنده فلوس وغير مماطل هذا الأمرين بعضهم عنده ملايين لكن ما يعطيك يبعد ما يعطيك لين تطلع عقليته هذا زي هذا ما هم مدين على الصحيح من أقوال العلم لكن إذا كان فعلا توفر في هذا الشخص يعني عنده قدرة على التسديد وغير مماطل فيش عليه فيكون فليحتل للوجوب
ولو من غير رضا
ولكن من غير رضا هو نفس المحال إليه ما يشترط رضا هذا هو الصواب
شايف التحقيق
فيه إن شاء الله بعد
بالنسبة لمصافحة النساء الأجانب في فتح مكة في البيع
ما بيع النبي صلى الله عليه وسلم
ما بيع بس أمر عمر رضي الله عنه يبايعونا
بس ما كان يمصافح
أنا سمعت من الشيخ الجزائر قبل كم يوم يقول لك
ما يصح لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا
عاد النبي أمر
لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنه في البيعة أو غيرها كان يصافح
أمر عمر على أي شيء
على البيعة البيعة هنا تبيع المرأة من غير مصافحة
هو ليه ما بايع هذه المصافحة لما غير المصافحة
يعني هل كانت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه يعني يوكل غيره يوكل غيره على أساس أن عمر يعني يأخذ البيعة بالمصافحة
إذا كان بالمصافحة يوكل إذا كان غير مصافحة هو كان أولى أن يبايع
ما في مصافحة يا شيخ
طب هو ليش ما يبايع
لعله يعني مشغول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر آخر مصافحة الرجال وبكثرة الوفود والأشياء هذا العام يعني عام فتح عظيم هذا فإذا كان طلب من أحد من أسلم ولأن عمر إذا أصلا لا يمكن تحصل بالمصافحة ليش؟ لأن النساء ما يشترين على مصافحة ثم المصافحة هنا من الموقع المصافحة من الموقع فالبيع لم يحصل فيها لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أن يده تمس يد امرأة أجنبية كل امرأة يجوز له أن يتزوجها في أي وقت من الأوقات بأي صفة من الصفات فلا يجوز له المصافحة ولا تمس يده هذا هذا في الصفة
دليل السنة دليل السنة
ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا في البيع ولا في خير
عائشة حديث الممانع يعني كان بينهم جمع
ما
ادري لا يشكل احدكم بمخرج في راس المخرج من الحديث اخوان عليهم من خمس سنوات لا تحدث
حديث عائشة نعم امرأة مدت يدها فقالوا نصافح حتى بصفحة هذه يد امرأة ولا رجل
نسبة الحج طواف الوداع إذا كان عليه طواف الإفاضة مع طواف الإفاضة طبعا للمتمتع لا بد أن يسعى سعي الحج، هل يعني بعد طواف الإفاضة بعد ما أسعى أقول طواف الوداع ولا يعتبر طواف؟
لا يعتبر
مفروض.
اجعل آخر عهد في البيت، هو الآن آخر عهد في البيت ولو شاء ولو شاء
ما يضر.
لا ما يضر لأن يعني اشتغل بعبادة الواجبة في هذا الحالة يعتبر آخر عهد في البيت. هذا قول مترجح صلى خلافه صلى خلافه بعض قال إنه يعتبر خلاص جلس فيجب عليه أن يعود إلى البيت ويطوف به سبعا لو فعل هذا هذا أفضل وأخرج من الخلاف أرفع له، لكن لو فرضنا ما فعل هذا وكان عليه يكون آخر عهد في البيت هذا يكون أيضا طوافه وسعي وجه لأن السعي تبع الطواف.
بالنسبة الوداع هذا لو طاف أساس الوداع وخرج في الطريق اشترى له بعض الأغراض أساس بستان
كذا ما يضع حتى ولو حبس السرة السيارة السيارة تبع حبسها لبكرة هو في السرة ما يضع ما عليش خلاص نفر ما يرجع. العمرة ما لا لم يكن في السرة الحج قال لهم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت فيختص به، لكن لو إنسان طاف طواف وداعي للعمرة هل يعتبر مبتدعا؟ لا يعتبر. ليش؟ بعموم النص، لأن هنا يعني ما لا يدل عليه دليل خاص ولا عام فهو ليس بالبدع، هذا يدخل من هذا الباب.
هذا ما أوجب حتى في العمرة؟
لا طور ضعيف،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر بعد الحج.
ليش اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء لم يذكر فيها وداعا، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ولم يذكر فيها وداعا؟
يعني يمكن ما شرع له شرع في عمرة الحج ثم دولة يعني.
والله شوف هذه أربع عمر أو ثلاث عمر من غير الحج اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر فيها لو أنه طاف للوداع للعقيل ما يمكن أن الجم الغفير هذا يعني يطوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمسر عن عواده. هل الواحد الحاجة الثانية يعني لنقول للنقل العام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة واحدة من العمر لدخل، وإن قالها في الحج فتختص به صحيح أنه لا يجب، لكن لو فعل في العمرة أو أخرج من الخلاف أحوال من الوجوب فلا يلزم وليس عليه دم. هذا هو الصحيح.
ما استطيع إذا كان ناسيا
ناسيا لا شيء عليه لأن ما في اختلاف.
إذا نزل الإحرام دون أن يعلم
يلبس
يلبس يلبس بعد العمر بعد ما يلبس يلبس قبل أن يعلم
نزل الإحرام مرة لبس لبس غيره مخيط يعني جهلا
ناسيا
يعني ناسيا أنه محرم
لا بعد ما اعتمر يعني أمور ضروري يعني داك ضاع مع الناس لبس الثوب بدون أن
يحل
معتمرة
ولكن الآن هو اعتمر ولا يسعى
اعتمر
يعني طاف بالبيت وسعى وقصر
لا ما لم يقصر
يعني عليه فدية. أي كفارة من الكفارات لأنها مثل الزكاة فينويها إخراجا عما في ذمته مما وجب لله عز وجل، هذا تدخلها النية عمل مفتقر للنية فهي عبادة هي تعتبر عبادة. أما أمور المعاملات الأخرى ها فهي ليست من الأمور العبادية وإنما أمور تتعلق بالماليات. يعني لو كان إنسان ما نوى قضى الدين لفلان وأعطاه الدين اللي له ما يصح القضاء؟ صح.
وإن برع المديون
ما تدل لازم يأخذ إذنه فيه يعني يكون وكيلا له، وإلا فلا تقع إلا منه من الشخص أو من يقوم مقامه لأن عبادة.
وإن برع المديون بوفاء أو إبراء أو حوالة برع ضامنه لأنه تبع له والضمان وثيقة، فإذا بري الأصل زالت الوثيقة كالرهن.
نعم، يقول يعني الأحوال التي يبرأ بها الضامن أول عمل إذا أدى المدين، المديون أو المدين، معنى واحد. المدين هنا الذي هو المضمون عنه، إذا أدى ما عليه فالضامن يبرأ قولا واحدا. ليش؟ لأنه هو تبيع هو تبع وذاك أصيل، فإذا أدى الأصيل الذي عليه من باب أولى أن يبرأ وبرئت ذمته، فكذلك تبرأ ذمة أيضا الضامن. وفي هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يطالبه ولا أن يمسكه بهذا الدين. طيب، إذا جاء صاحب الحق وأبرأ هذا الشخص، قال له سامحك الله، هل يبرأ الضامن ولا ما يبرأ؟ يبرأ، لأنه أيضا الأصيل بريء فيبرأ الضامن. طيب، يقول بوفاء أو إبراء أو حوالة، أو حوالة يعني كأن يكون عندي أنا مضمون لهذا، يعني مضمون عني لهذا، فضمن هذا يعني ضمني أن يدفع له 1000 ريال، فهذا الشخص أحالني على هذا، قال لي عنده 1000 ريال وقبلت الحوالة، قبلت الحوالة وحوالة صحيحة ثابتة وتمت شروطها كاملة كما سيأتي معنا إن شاء الله، عندئذ برئت ذمته وتبرأ أيضا ذمة الضامن. لو فرضنا أن الشخص هذا ما أعطاني شيء، ما أعطى هذا شيء، هذا يرجع علي ولا يرجع له؟ الحوالة يعني الحوالة لو فرضنا أن شخصا عليه دين وفيه ضمين لهذا الدين، فإذا أحاله وتوفرت شروط الحوالة كاملة، أحال به على شخص برئت ذمة الضامن. فلو فرضنا يعني إن عدمت ذمة هذا الشخص أو كذا، ما يطالب المدين، ما يطالب إلا الدائن، ما يطالب إلا المدين نفسه، ما يطالب الضامن، لأن ذمة الضامن برئت بالحوالة نفسها، بذات الحوالة. هذا هو الحنابلة كذلك. من أحيل على مليء فليحتل، هذا فالحديث، من أحيل على مليء فليحتل، فعند المالكي وحمد غصبا عليه يحتل، أما عند الشافعي والحنابلة قالوا لا بد من رضا. سيأتي معنا المحتال ورضاء، هذا لا بد منه، ورضا المحال عليه عنده، ولكن نعم، لكن الصواب أن المحال عليه لا يشترط رضا، ما دام حق يدفعه لي أو يدفعه لمن يقوم مقامي.
بريء ضامن ولا عكس. ولا عكس، أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له.
ولا عكس، أي لا يبرأ مدين، الضامن سلم دفع، هل يبرأ المدين؟ ما يبرأ المدين الذي هو الدين عليه أصلا. لو أنه يعني الضامن أدى ما على هذا المدين، هل يبرأ المدين؟ ما يبرأ، لأن حقه باقي في ذمة حق هذا الشخص الذي قام مقامه، باقي في ذمة هذا الشخص.
ولو ضمن اثنان واحدة وقال كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة، وفي ذمة الضامنين تبعا، كل واحد منهما ضامن الدين منفردا، ويبرؤون بأداء أحدهم وبإبراء المضمون عنه. قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل 1000 درهم فأقام بها كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال رجلا
فأحال رب المال، يعني اكتب عليها فأحال المدين، علق عليها بالمرسم علشان يصير تصير العبارة مستقيمة، فأحال المدين، عشان تعرف الفاعل والمفعول به حتى تعرف صيغة العبارة، فأحال المدين رب المال يعني صاحب المال، أحال رب المال على رجل بحق له عليه، حال رب المال رجلا عليه بحقه أو على رجل بحق له عليه. نعم.
فحال المدين رب المال على رجل عليه
بحق له عليه.
قال
يبرأ الكفيلان يعني في الحوالة، قصده هنا في الحوالة، وأما البراءة واضحة في الكفيلين، لأن لكن الكفيلان كل منهما مطالب بالمال على انفراد حتى تحصل البراءة، وذكرنا هناك أن تحصل البراءة بالإبراء، وتحصل بالسداد من الشخص الأصلي، وتحصل من أحدهما، لو واحد منهما سدد خلاص برئ نفس الكفيل الآخر، لكن بالنسبة للمدين لا يبرأ حتى يعني يسدد المضمون، حتى يسدد الضامن. قال فإذا أحال حصلت حوالة، قال فإنه يعني يبرأ الكفيلان لحصول الحوالة بشروطها.
وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص أي نصفين، لأن مقتضى شركة التسوية.
لكن هناك يقول أنا ضامن مالك على فلان، بعدين أخذ ضمانة من شخص آخر قال أنا أضمن اللي لك على فلان، كل منهم الآن مطالب بكامل الحق. فهمتم؟ الآن الصورة تأتي يعني على خلاف الأولى. هذه الثانية يقول اثنين اللي لك عند فلان علينا، ها الآن ما يضمن كل واحد مستقل، ما يطعيه عليه النصف، لأن الإطلاق في هذه الحالة يقتضي الشركة. أو كذلك لو قال واحد 50% علي وقال آخر أنا علي 50%، كذلك ليس له مطالبة كل واحد منهما إلا في 50% النصف. وكذلك لو حدد كل منهما نسبة أقل أو أكثر والآخر يتحمل النسبة. لكن هذا القول إذا قال نضمن لك دينك على فلان، ها فكل منهما يضمن النصف. عرفتم الفرق بينه وبين الأولى؟ الأولى واحد قال مالك عند فلان علي فيضمن الكل، قال الآخر اللي لك عند فلان علي، فأصبح كأنها وثيقتين، كل وثيقة تقوم مقام الشخص نفسه، فله مطالبة أي من أي الثلاثة شاء، له مطالبة أي الثلاثة شاء. وإذا يعني برئ، إذا دفع المدين برئ الكفيلان، وإذا دفع أحدهما برئ الكفيل وبقيت ذمة المضمون عنه، بريئة ذمة المضمون عنه. هذا هو. وكذلك إذا حصلت الحوالة كم به من الوقت؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد. ليس المقصود يعني أنه الإيمان لا يكون إلا في أهل اليمن، الإيمان يمان، يعني قوة الإيمان يكون في أهل اليمن، قوة الإيمان. ولهذا يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما يعني قال والحكمة يمانية والفقه يماني. أيوة في مسلم، رواه مسلم بألفاظ متعددة، من الإيمان يماني والحكمة يمانية والفقه يماني. ليس المقصود أنه نفي الإيمان أو نفي الحكمة أو نفي الفقه عن غيرهم، لا، ولكنها تتوضح في هؤلاء. وسيأتي أيضا آخر الزمان أنه لا يحمل الإسلام إلا أهل اليمن، لأن يعني كما نكون كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الألوية، شبه الألوية التي تأتي من رؤوس الجبال، من معاقد الجبال، أنهم يحمون الإيمان، أنهم يحمون الإيمان. هذا معنى قوله يعني سيحمل الإيمان، وليس معنى هذا نفي الإيمان عن غيرهم، لا، لكن لوضوحه فيهم ولأنه يتجدد في رؤوسهم، والله أعلم. وأرجع في هذا في شرح النووي، شرح النووي على مسلم في كتاب الإيمان.
يا شيخ وما الذي تمشي
بالجزء؟
كيف؟ وما
الذي تمشي أن أضامنا كانت شخصيات المسؤولة؟ هذه كفالة، هذه تسمى الكفالة اللي فيه هي يعني كفالة الإحضار.
كفالة الإحضار.
نعم.
وإذا ما راح
يمسك يمسك مكانه حتى
يحضر.
نعم. لأنه قد يعني يفكه ثم بعد ذلك ما يحضره. يكون مكانه يسجد. حتى يحضر أو يأتي بكثير ليحضر.
حديث اليمن ستكون جنود مجندة، جند الشام وجند العراق وجند اليمن، فعليكم بالشام وأهل، فإن أبيتم فعليكم باليمن، يدون أن أهل الشام يعني تقدم على أهل اليمن.
على كل حال لا بس هذا تنشئة الملحمة الأخيرة، هذه في الملاحمة الأخيرة تغزون مع الروم قوما من ورائه. أهل الشام أيضا يكونوا لأن ستفتح العراق وسيفتح الشام أيضا، أن المستولين عليها كفر الآن. النجوم، نجوم الكتابة،
نجوم الكتابة. ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن جبل على عن قال رسول جلد من جبل هلا لقمع على الوجه قال لها من قال لها قال من قال وما رسول الله
أين الله أين الله
أين الله قال السماء ما في هذا على العبد إذا استسلم على أن ليس عليه
لا 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 قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، أمره بالعتق. لو كانت تعتق بمجرد الإسلام كان محتاجا أن يقول اعتقها. لا قال اعتقها فإنها مؤمنة، فأمره به أمر إرشاد، أمر إرشادا وتوجيه. لا ما يفكر حتى ولو إذا لأن الإسلام، لكن الله عز وجل قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المسلم هذا، أما الكافر في هذا الحالة ما في خير. لا لا يصح هذا، كيف كذا حيوانات؟ الحر ومن لم يستطع يكون طولا فمن ملك يعني يجب يعني يتزوج وقد يدفع اشياء اكثر مما يستحق فيها غرض، وشركات التامين بينه وبينك يهودية هي اللي تستفيد منها لليهود. لا ما يجوز هذا ولا وهذا، وهؤلاء الذين يبايعون بهذه الطريقة الأولى عدم مبايعتهم.
يبايع مثلا زيت بعدين يسحب اللي يجيله الرقم هذا.
ايوه هذا من القمار،
ما يدفع ولا شيء.
ولو هو غالبا ان البيع الذي يشتري ياخذ.
لا لا هذه اي واحد يدخل يعطوه
عشان جوائز يعني على من
بعدين بعد فترة يشوف ينقوا رقم مثلا الرقم هذا.
اما البيع الذي هو يباع على اساس الارقام هذا لا يجوز. اولا صورة قمار هذا اول شيء. الشيء الثاني ان الانسان يشتري اشياء ما لك فيها حاجه، صح ولا لا؟
هذا يدخل اللي بيشتري
لا هذه يمكن قد تكون عشان جوائز معينه جوائز على ارقام معينه الامر فيها سهل عليك. لا لكن اما زي انه مثلا من اشترى بمبلغ كذا او كذا يسحب هذا ما يجوز.
اذا كان هو مشتري ما راح
لا يسحب لا يقول لا البطاقه ما ياخذها. لكن انا الذي اقترح عليه انه لا يشتري منه إلا إذا كان السعر اللي عندهم أنسب من غيره. بس
على أساس يبيعه مخفض في الفترة
ما في مانع
يخفض كذا على أساس الناس يشتري.
اشتري أنا اشتري ما دام لي حاجة في هذه السلعة اشتريها بصراحة يا أخي الله لا يخفض. أنا اشتري لأني حاجتي فيها أو سعرها أرخص وأنا اشتري من غيره ما في مانع، لكن هذا السحب ما أخذ لأنه من القمع.
المحال إليه إذا طلع عندك على المريض
خليه يدفع
الأمور الوجوب هنا خلاص يعني ما يرجع لي.
لا بعض أهل العلم قال ما هو الوجوب. لا أيوه قالوا لا تحقيق أنه الوجوب إذا تبيع على مليء. المليء من هو؟
الـ الـ الـ
حولت.
ايوه لكن وش معنى مدي؟
عنده
ما بس عنده عنده فلوس وغير مماطل.
غير مماطل
هذا الامرين. بعضهم عنده ملايين لكن ما يعطيك، يقعد ما قلت لين تطلع عطيته. هذا زي هذا ما هم مدي على الصحيح من اقوال العلم. لكن اذا كان فعلا توفر في هذا الشرط يعني عنده قدره على التسديد وغير مماطل فيش عليه، فيكون فليحتل للوجوب
ولو من غير رضا،
ولو من غير رضاه هو نفس الحال إليه ما يشترك رضا. هذا هو الصواب، سيتحقق فيه إن شاء الله بعد.
بالنسبة لمصافحة النساء
ما يجوز
في 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 فتح مكة في البيع،
ما بيع النبي صلى الله عليه وسلم،
ما بيع بس أمر أمر عمر عمر رضي الله عنه يبايعون،
بس ما كان يمصافح.
أنا سمعت من الشيخ الزبير قبل كم يوم يقول لك
لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا
عن أحد. النبي أمر
لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنه في البيعة أو غيرها كان يصافح.
أمر عمر على أي شيء؟
على البيعة. البيعة هنا تبيع المرأة من غير مصافحة.
هو ليه ما بايع غير مصافحة؟ لما غير مصافحة
يعني هل كانت يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه يعني يوكل غيره؟ وكل غيره على أساس أن عمر يعني يأخذ البيعة بالمصافحة؟
إذا كان بالمصافحة يوكل، إذا كان غير مصافحة هو كان أولى أنه يبايع.
ما في مصافحة يا شيخ.
طب هو ليش ما يبايع؟
لعل يعني مشغول النبي صلى الله عليه وسلم بأمر آخر، مصافحة الرجال وبكثرة الوفود والأشياء العام، يعني عام فتح عظيم هذا. فإذا كان طلب من أحد من أصل، ولأن عمر إذا أصلا لا يمكن تحصل بالمصافحة. ليش؟ لأن النساء ما يشترين أصلاً على مصافحات، ثم المصافحة هنا من مكة، المصافحة من مكة، فالبيعة لم يحصل فيها لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أن يده تمس يد امرأة أجنبية. كل امرأة يجوز له أن يتزوجها في أي وقت من الأوقات بأي سبب من الأسباب، فلا يجوز لها مصافحة ولا تمس يده يد. هذا في السنة.
في دليل السنة؟
ها؟
دليل السنة.
ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة، يعني لا في البيعة ولا في غيره.
عائشة رضي الله عنها حديث الممالاة يعني كان بينهم جمع يعني
ماذا؟
لا يشكل أحدكم بمخل في رأس المخل في الحديث نحوان عليه من بس مراتا من الحديث حديث
لا حديث عائشة نعم امرأة مدت يدها فقالوا نصاب نصاب الحديث بشكل هذه يد امرأة ولا رجل؟
بالنسبة للحج طواف الوداع إذا كان عليه طواف الإفاضة، مع طواف الإفاضة طبعا للمتمتع لابد أن يسعى سعي الحج، هل يعني بعد طواف الإفاضة بعد ما أسعى أطول طواف الوداع ولا يعتبر طواف؟
لا
يعتبر مفقود.
اجعل آخر عهد بالبيت،
هو الآن
آخر عهد بالبيت ولو شاء ولو شاء
ما يضر.
لا ما يضر لأن يعني اشتغل بعبادة واجبة في هذا الحالة يعتبر آخر عهد في البيت. هذا قول مترجح صلى خلافه بعضهم قال إنه يعتبر خلاص جلس، فيجب عليه أن يعود إلى البيت ويطوف به جمعا. لو فعل هذا هذا أفضل وأخرج من الخلاف أرفع له، لكن لو فرضنا ما فعل هذا كان عليه يكون آخر عهد بالبيت، وهذا يكون أيضا طواف وسعي ويكفي لأن السعي تبع الطواف.
بالنسبة للوداع هذا لو طاف أساس الوداع وخرج في الطريق اشترى له بعض الأغراض على أساس مستعمل كذا
ما يضر، حتى ولو حبست السيرة السيارة تبع حبسها لبكرة هو في السيرة ما يضر، معلش خلاص نفر ما يرجع. العمرة لا لم يكن في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف وداع للعمرة، يعني هذا ذكر أنه اعتمر صلوات الله وسلامه عليه أربع عمرات لم يكن فيها طواف وداع. وفي الحج قال لهم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت فيختص به، لكن لو إنسان طاف طوافة وداعي للعمرة هل يعتبر مبتدعا؟ لا يعتبر. ليش؟ لعموم النص. لأن هنا يعني ما لا يدل عليه دليل خاص ولا عام ما فهو ليس مبتدعا. هذا يدخل من هذا الباب.
بعض أوجب وحتى في العمرة.
لا لا. فور البعيد.
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتمر بعد الحج.
في الساعة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. لم يذكر فيها وداعا. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية. ولم يذكر فيها وداعا.
يعني يمكن ما شرع له شرع في عمرة الحج ثم لولا يعني.
والله شوف هذه أربع عمر أو ثلاث عمر من غير الحج اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكر ذكر فيها لو أنه صاف للوداع لنقل ما يمكن أن الجمع الغفير هذا يعني يطوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكسر عن عوانه. هل واحد الحاجة الثانية يعني لنقول للنقل العام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة واحدة من العمر لدخل وإن قال هذا الحج فتختص به فالصحيح أنه لا يجب. لكن لو فعل في العمرة أو أخرج من الخلاف أحوال من الوجوب فلا يلزم وليس عليه دم.
ما استطيع دخل محرم ناسيا
ناسيا لا شيء عليه لأن ما في اختلاف.
إذا نزل الإحرام دون أن يحرم
ناس
يفدي بعد العمر بعد ما يفدي ينزل قبل أن يحرم.
نزل الإحرام مرة
لينا
لبس
لينا
لبس غيره مخيط يعني جهلا
ناسيا
يعني ناسيا أنه محرم.
لا بعد ما اعتمر دون يعني أمور ضروري يعني دعاك باع مع الناس لبس الثوب بدون أن
يحل
معتمرة
ايه ولكن الآن هو اعتمر وليس
اعتمر
يعني طاف بالبيت وسعى وقصر.
لا ما لم يقصر
يعني عليه فدية